بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، إن قضية القلوب وإصلاحها قضية ليست من فروض الكفايات، وليست من النوافل، وإنما هي من فروض الأعيان. وقد ذكرنا أن من شروط صلاح القلب أن يخرج القلب من أسر النفس. وكيف السبيل للتخلص من النفس؟ عدم رؤية النفس، ذم النفس، سوء الظن بالنفس، ذل النفس لله بالعبودية. في النفس كبر وغرور، وقد شرعت العبادات لتزكية هذه النفس وتطهيرها من آفاتها. انظر إلى قول الله جل جلاله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال العلماء: يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تزكية للنفس. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. في الصلاة تزكية للنفس: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في الزكاة تزكية للنفس: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الحج تزكية للنفس: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشاهد أن كل الشريعة، كل الشرائع، كل أركان الإسلام جعلت لتزكية هذه النفس وتطهيرها، لتكون هذه النفس ذليلة مخبتة لله عز وجل. في قصة ربيعة ابن كعب الأسلمي أنه قال: خرجت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل له وضوءه، فقال لي: سلني سلني. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أهديت إليه هدية كافأ بأكثر منها. ده أدب من آداب الإسلام، أنه إذا أهديت إليك هدية أن تكافئ عليها. كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها. يعني جايب له أنت مثلا زجاجة عطر تساوي 10 جنيهات، يعطيك ثوب ب50 جنيه صلى الله عليه وسلم. وقال: من قدم لكم معروفا فكافئوه. المكافأة على المعروف. فلما رأى أن ربيعة ابن كعب الأسلمي يخدمه، يحمل وضوءه ويصب وضوءه، أراد أن يكافئه، فقال: سلني سلني، اطلب مني، سلني. فماذا قال ربيعة؟ تعجبت عجبا شديدا من سؤال ربيعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. انت مين يا ربيعة عشان عايز ترافق سيدنا النبي في الجنة؟ لكنه علو الهمة. علو الهمة، هناك همم سافلة تدور في الحش، في السفليات، في الشهوات، وهناك همم عالية تدور في العلويات تحت العرش. يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو شيء غير هذا؟ أطلب حاجة تانية. قال: لا شيء غير هذا. سبحان الله، أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. قال: من علمك هذا؟ قال: لم يعلمنيه أحد. سبحان الله العظيم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من سؤال ربيعة: أو شيء غير هذا؟ طب اطلب حاجة تانية. قال: لا شيء غير هذا. وهذه قضية توحيد القصد وتوحيد المقصود. أن توحد المقصود، توحيد المقصود هو الإخلاص، وتوحيد القصد هو الصدق. توحيد المقصود أن يكون اتجاهك إلى الله، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك لله وحده فلا تلتفت عن الله. توحيد المقصود أن يكون لقلبك صمد يصمد إليه مع الله دوما، هذا توحيد المقصود. أما توحيد القصد فهو أن توحد هدفك، ماذا تريد من الله، ماذا تريد منه. لأن كثيرا من الناس يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه. هو يريد من الله أن يستره وأن يعطيه وأن يكرمه وأن يلطف به وأن يفرج عنه وأن يصرف عنه وأن وأن وأن، يريد من الله، لكن ماذا يريد الله منه هو لا يبالي بهذا. هذا هو الخطر الأكبر. فتوحيد القصد أنني أريد رضا الله، ده توحيد القصد. وعلامة أنني صادق في طلب رضا الله أن أعمل فيما يرضي الله. إن أنا بعمل اللي يرضيه يبقى أنا كده بطلب رضاه. ذلك ده توحيد القصد، ده اللي حصل مع ربيعة. أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. من علمك هذا؟ قال: لم يعلمنيه أحد. فقال رسول الله، وهذا هو الشاهد من القصة، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأعني إذن، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. شوف، أعني على نفسك، الإشكال الكبير كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنني سأشفع لك لتكون معي في الجنة، ولكن قد يحول بينك وبين هذا المقام العالي نفسك، فأنا سأشفع لك وأنت أعني لكي تبلغ هذا المقام، هذا المكان، هذه المكانة. أعني على نفسك التي ستحول بينك وبينه بأن تذلها لله، كثرة السجود. ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها تكلم، أنصحكم بمراجعة شرحه في كيفية الصلاة، يقول إيه: ثم اسجد على الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك. اسجد على الأرض، يقول لك لما تيجي تسجد تلقى الأرض بيديك. كان يهوي ساجدا، ما تنزلش على ركبك كده متكبرا فارد صدرك، لا لا لا، انزل كده بخضوع وخشوع. كان يهوي ساجدا، فتهوي ساجدا، تلقى الأرض بيديك ومكن لجبهتك من الأرض، يداك كفاك على الأرض، جبهتك مع أنفك على الأرض، ركبتاك على الأرض، أطراف الأصابع القدمين متجهة إلى جهة القبلة على الأرض، فصار تلامس كامل لجسدك سبعة آراب على الأرض، كأنك عدت إلى أصلك وفصلك، إلى أبيك وأمك. قال ابن القيم: ويعطى كل عضو في السجود حظه من العبودية. الإيدين وضعهم على الأرض، ده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. قال لك ديك ما ترفعهاش كده، تكفتها تمنعها. قال نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، قال إنهما يسجدان كما يسجد ابن آدم. نهى عن تشمير الثوب في الصلاة، ما ينفعش انك تشمر كمك ولا تشمر بنطلونك. ليه؟ قال لأنها يسجد كما يسجد ابن آدم، وانت ساجد الثوب بيسجد، وطرف العمامة بيسجد، وطرف الثوب بيسجد، وإيديك بتسجد، وجبهتك بتسجد، وأنفك بيسجد، وفمك بيسجد، وأسنانك ولسانك بيسجد، وقلبك بيسجد، بطنك بتسجد، أمعائك بتسجد، ركبك بتسجد، كل الأعضاء تسجد حال السجود. يعطى كل عضو حظه من العبودية حال السجود، حظه من العبودية. وانت ساجد، العلماء يقولوا ايه؟ ان مشهد العبودية في القيام القنوت، وقوموا لله قانتين، وفي الركوع التعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فالذل والخضوع. وإذا خلت الأركان عن هذه المعاني فلا صلاة له. اللي واقف بدون قنوت، راكع بدون تعظيم، ساجد بدون خضوع وذل، يبقى ما صلاش. مش دي الصلاة، دي هي المعاني، ده سر الصلاة وروح الصلاة. يا جماعة، بعض الناس مهتم جدا بالشكليات لكن ناسي روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة. احنا ما بنقولش الاهتمام بتحريك الاصبع او النزول على الركبتين او اليدين او وضع اليدين على الصدر او خلافه من هيئات الصلاة، ما بنقولش ان ده مش مهم، ده مهم جدا، ده معين على الخشوع، مهم جدا ان احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي تحديدا. ولكن مع هذا المهم، اهم منه الاخلاص والطمأنينة في الصلاة وتحصيل المعاني واقامة روح الصلاة. ذل النفس لله في الصلاة، في السجود. يا اخوة، النهاردة لما تمر بين الصفوف، احيانا واحد يمر بين الصفوف وينظر إلى وجوه المصلين أثناء الصلاة كده، لا يجد فيها الذل الكافي. ليه؟ الإنسان حين خلقه الله جل جلاله، خلقه وأودع فيه كل معاني الإيمان كاملة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ هي دي القضية يا إخوة، قضية إن الإنسان يتواجد، يوجد فيه حين يولد، ربنا وضع في قلبه الحب كله لله، والخوف كله من الله، والرجاء كله في وجه الله، والذل كله لله. بس هذه المعاني بيقولوا ايه؟ مثل اذا كثر السحب قل الرصيد.
يعني المولود ولد وقلبه مليان حب لله. نيجي احنا نقطع الحب بقى ده، نقول له انت بتحب امك ولا بتحب اباك، انت بتحب جدتك ولا بتحب جدك، انت بتحب الاكلة الفلانية ولا الاكلة الفلانية، ونفضل نقطع له الحب لحد ما نخلص الحب بتاع ربنا، لان السحب من الرصيد. الخوف نفضل نخوفه من الظلام ونخوفه من العفريت ونخوفه من الكلب ونخوفه من كذا حتى يضيع الخوف من الله من قلبه. كذلك الذل، تجد الناس في عصرنا شبعوا ذل، ذل لمراته وذل لحماته وذل لصاحب العمل وذل ذل وخوف. فلما جه وقف بين ايدي ربنا جه يطلع ذل، بح خلص الذل، ما عندوش ذل يطلعه لربنا، فمش عارف يذل ربنا. ذلك نحتاج الى ان نذل لله ذلا يستنفد كل طاقة قلوبنا على الذل، فلا نستطيع ان نذل لاحد غير الله. لما اذل لله كما ينبغي ما حدش يقدر يذلني. اللهم اجعلنا اذل خلقك لك، اللهم اجعلنا اعز خلقك بك عن الناس، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. هي دي القضية، حين تكون ذليلا لله تكون عزيزا به، وحين تكون فقيرا الى الله تكون غنيا به. دي معاني، ودي بتتواجد في القلب بهذه الطريقة. والانسان اذا لم يستوعب هذا المعنى بهذه الطريقة، ان هو لكي يكون عزيزا بالله لابد ان يكون في قمة الذل له. اللي قلناه في الاول، من عرف نفسه عرف ربه، فمن عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام، من عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى المطلق. فاذا كلما كنت ذليلا لله، والذل ده يظهر اكثر زي ما قلنا في السجود، ولكن يظهر كثيرا. ازاي؟ ابن الجوزي في صيد الخاطر له كلمة خطيرة جدا 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 جدا، بيقول ايه؟ بيقول مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. الله الله، حين يقدر عليك أقدارا يريد منك أن تظهر ذلا له، اللي هي ايه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مراد المقدر الذل للأقدار. لما قدر عليك المرض يريد منك أن تظهر له ذلك وضعفك وفقرك وفاقتك وحاجتك. سيدنا أيوب بعد ما صبر 18 سنة في المرض قال إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم، لم يطلب الشفاء، لم يطلب الغنى، لم يطلب شيئا، فقط أظهر ذله، أظهر ذله وضعفه وفقره وفاقته وحاجته ومسكنته، بين وشكى، اشتكى إلى الله عز وجل. عشان كده العلماء بيقولوا إن الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، إن الإنسان ما يتسخطش القدر وإنما يحبس قلبه عن التسخط، يخلي قلبه راضي راضي، ده الصبر، يبقى قلبه صابر. اتنين، حبس اللسان عن الشكوى، انه ما يشتكيش ربنا وانما يشكو لله ولا يشكو الله. يعملها ازاي دي؟ كيف يحبس قلبه عن التسخط ويحبس لسانه عن الشكوى؟ تجينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.